باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. هل الاعتراف على كاهن في ابروسيه غير الابروسيه التابع لها المعترف خطا؟ لا، اعترف على اي كاهن يعجبك وانت غير مقيد بكهنة ابروسية. واحد بيقول متى اصل الى درجة القداسة ومتى اصل الى درجة النقاوة ومتى اصل لدرجة الايمان الكامل؟ كل القديسين الكبار اللي وصلوا لاعلى درجات القداسة كانوا بيقولوا انهم خطاه وبيطلبوا الرحمة من ربنا. فانت ما تحطش في مخك انك تصل لدرجة قداسة او نقاوة، انما اطلب من ربنا ان يعطيك نقاوة القلب وقداسة السيرة، ومتقعدش تفكر في نفسك وصلت لايه ولا ايه. لان لو انك انت اتفكرت انك وصلت لدرجة القداسة يجيلك شعور بالافتخار والمجد الباطل وتروح منك القداسة. واحد بيقول ما هو القداس الحبشي ومن واضعه؟ انا قلت في الكلية الاكليريكية ان ابونا مرقس داوود الله ينيح نفسه ترجم القداسات الحبشية 14 قداس، فما فيش قداس واحد اسمه القداس الحبشي، في قداسات كثيرة جدا. واحد بيقول كيف اعرف ان توبتي قد غفرت هو كل ما يكون قلبك مستريح من جوه وضميرك مستريح ويتقري لك التحليل كفايه تنبسط بكده. لكن هتقعد تشك وتقول خطيتي غفرت ولا ما غفرتش هتتعب روحك. واحد بيقول هل اكل العسل للنحل افطاري ولا صيامي؟ لا، صيامي بالهنا والشفا. واحد بيقول انا اول مرة احضر هذا الاجتماع وعايز اسمع من فم قداستكم هذه العبارة، ربنا يباركك ويفرح قلبك. ربنا يباركك ويفرح قلبك. واحد بيقول ماذا عن حياة الذين صعدوا بأجسادهم أحياء مثل إيليا وأخنوخ؟ هل يعودون إلى التراب مرة أخرى؟ أيوة، إيليا وأخنوخ هينزلوا في أواخر الأيام ويتقتلوا ويموتوا زي بقية الناس. ناس طالبين صلوات ربنا يكون معاهم. واحد بيقول اثناء تجولي في مكتبه الاسكندريه رايت رف الكتب المسيحيه بعدد قليل من الكتب الى اخره. هو مفروض ان المؤلفين المسيحيين يبعثوا هدايا لمكتبه الاسكندريه، لكن هم مش هيروحوا يدوروا ويشتروا، الناس يبعثوا. واحد بيقول في احدى محاضرات قداستكم نبهت ان لا تطفئ انوار الكنيسه اثناء القداس الالهي، وقلت قداستكم لو حدث ذلك وامر الكاهن تقول له الله ينور عليك يا مولى، لكن يا سيدنا كاهن كنيستنا يتعمد ان يطفئ انوار الكنيسه اثناء القداس ويضيئها اثناء الانجيل فقط. مفروض الكنيسه تكون مناره باستمرار اثناء القداس، مفروض كده. مش معقول ان احنا في اثناء القداس نطفي انوار الكنيسه، مش معقول. واللي بيطفي النور في الكنيسه ياريت يجيب لنا ايه المصدر من مصادر الطقوس المعترف بها اللي سمع فيها هذا الكلام. واذا كان اثناء قرايه الانجيل بننور الانوار، طب وهو القداس ده القداس اهم. مش اصول ابدا تطفي انوار الكنيسه اثناء القداس. واحده بتقول انا نذرت اني لا اكل سمك في صيام الرسل لاني تعبت في الولاده وبعدها، وحتى هذا اليوم لا اكل سمك في صيام الرسل، ولكن عرفت ان هذا العام صيام الرسل هيكون مده طويله فارجو السماح لي باكل السمك، ولكن دون ان يزعل مني يسوع. ما دام نذرت نذر يبقى لما ترجعي فيه ربنا يزعل منك. هو شغل كلام عيال ولا كلام ستات قصاد ربنا؟ النذر عباره عن اتفاق بينكم وبين ربنا، ومش اصول واحد يرجع في اتفاق. وسفر الجامعة 5:5 بيقول خير لك انك لا تنذر من انك تنذر ولا تفي. يعني الكم يوم اللي هيزيدوا في صيام الرسل دول هم اللي هيزودوا صحتك يعني. انا لا استطيع ان اعطيك حلا في كسر النذر، يعني لا املك هذا ان اديك حل في كسر النذر. سؤال، هل فكرة الاسم والنصيب في الزواج سليمة؟ وأين مشيئة الله في الاختيار؟ وهل الله يتدخل في اختيار الزوجة؟ ربنا بيترك لكم الحرية انكم تختاروا في الزواج اللي تحبوه، بس المهم يكون حاجة مظبوطة، يعني ما يكونش زيجة خطأ، ما يكونش عدم اتفاق او عدم الطباع مش زي بعضيها ولا الاخلاق مش زي بعضيها الى اخره. لكن اسمه ونصيب دي لا، ايه اسمه ونصيب دي؟ ولو كان كل الزواج اسمه ونصيب امال بيحدث طلاق ليه؟ ما دام ربنا هو اللي عايز يبقى ليه بيحدث طلاق؟ بيحدث طلاق لأن الاختيار كان اختيار خاطئ، وبعدين أدى الأمر إلى الطلاق. ربنا يريد لكم القداسة والملكوت ويترك بقية الأمور ليكم أنتم وحريتكم. واحد بيقول ما معنى قول قداستكم احفظوا المزامير تحفظكم المزامير، واحفظوا الانجيل يحفظكم الانجيل. احفظوا المزامير تحفظكم المزامير، ان الانسان كل ما يكون حافظ المزامير ويصلي بيها وهو ماشي وهو قاعد وفي كل وقت يلاقي الفاظ المزامير تحفظ فكره في حالة روحية، فيبقى فعلا المزامير حفظتهم في حالة روحية. ودايما الناس اللي بيهملوا المزامير والصلاة بيها حالتهم الروحية طبعا، وكذلك الإنجيل. لما الواحد بيحفظ الإنجيل يلاقي كل خطية تجيله يرد عليها آية من الإنجيل يبقى طاهر في حياته أحسن. واحد بيقول ما أسباب التطليق وما هو بطلان الزواج؟ التطليق لعلة الزنا أو لتغيير الدين، غير كده لا. لعلة الزنا كما ورد في أربع آيات في الإنجيل المقدس، في متى 5:32 ومتى 19:9 ومرقس 10:11 ولوقا 16:18. وحكاية تغيير الدين كما ورد في كورنثوس الأولى 7، بيقول ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق. غير كده مفيش أسباب للتطبيق. أما بطلان الزواج فيبقى كأن الزواج لم يحدث إطلاقا، يعني كأن ما حصلش الزواج، وده له أسباب. إذا تم الزواج بطريقة خاطئة، يعني زواج غير شرعي أو أجره كاهن غير شرعي، فيبقى سبب للتطليق، سبب للبطلان. وأيضا إذا تم الزواج بغير الموافقة، مفروض أن الزوج والزوجة هم الاثنين يوافقوا، يعني إذا تم بغير إرادة أي حد فيهم ممكن يطلب بطلان الزواج. وأيضا إذا كان أحد الزوجين مجنون مثلا، لأنه مدام فقد عقله يبطل الزواج، أو في درجة معينة من الجنون مش ضروري جنون مطبق برضه يبطل الزواج. أو إذا كان عنده الزواج تم بطريقة الغش، الغش في سبب جوهري، مش واحدة تقول ده قال لي انه بكالوريوس تجارة وطلع دبلوم تجارة، لا دي ما اسمهاش غش. الغش يعني في سبب جوهري، زي واحدة مثلا تتجوز على انها بكر وما طلعتش بكر الى اخر، فدي اسباب للبطلان ويرفع بيها قضية طلب بطلان، على شرط ان الواحد ما يرضاش بالزواج الغلط ويستمر فيه مدة وبعدين يطالب البطلان من اول، من اول ما عرف. هل القديسين والابرار سوف يسكنون في اورشليم السمائية ام في الفردوس؟ بعد الموت مباشرة في الفردوس، زي ما السيد المسيح قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، ولكن بعد القيامة يتحولون من الفردوس إلى أورشليم السمائي. بسم الأب والابن والروح القدس لله الواحد آمين. أنا كنت كلمتكم قبل كده عن خطورة استخدام الآية الواحدة، وقلت الكتاب المقدس مش مجرد آية، هو كتاب. وأريد أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن خطورة الفضيلة الواحدة التي تضحي بفضائل أخرى لاكتسابها. يعني خدوها قاعدة ان كل فضيلة تضيع عندك فضيلة اخرى يبقى مش من ربنا. مفيش فضيلة تضيع فضيلة، كل الفضائل تتعاون معا وتتكامل معا، ومفيش واحدة تضيع الأخرى. حتى الفضائل التي تبدو أمامك فيها شيء من المتناقضات، المتناقضات دي تدل على عدم الفهم، لكن مفيش تناقض بين الفضائل. ولذلك الشخص الروحي ممكن أن يجمع بين الحب والحزم، وبين الوداعة والشجاعة، وبين العدل والرحمة، وبين الخدمة والتأمل، وبين الصمت والكلام الجيد. يعني ما فيش حاجة ضد بعضها. فعايزين ناخد أمثلة لهذا الأمر. خذوا مثلا الحب والحزن. السيد المسيح كان يحب الكل، وأحب خاصته حتى المنتهى. قيل كده: كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. ومع ذلك كان حازما في أوقات معينة. الحب لا يمنع الحزن. لما اتكلم عن الصلب وبطرس قال له: حاشاك يا رب. قال له: اذهب عني يا شيطان، انت معفرة لي، لانك تهتم ليس بما لله لكن بما للناس. دي في متى 16. اذا وقت اللزوم كان بيستخدم الحزم. ومع محبته لتلاميذه في أوقات كثيرة كان بيوضخهم. لما قعدوا يفكروا مين هو الأول فيهم، قال لهم: لا، الكلام ده مش صح، لا يكون فيكم هذا الفكر، لأن رؤساء الأمم بيسودونهم والملوك عليهم بيتسلطوا عليهم، لكن أنتم من أراد أن يكون الأول فليكن الآخر، ومن أراد أن يكون سيدا فليكن خادما للكل. ولما أغلقت إحدى مدن السامرة أبوابها في وجهه، وتلميذين من تلاميذه قالوا له: هل تشاء يا رب أن تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة؟ قال لهم: لستما تعلمان من أي روح أنتما. ابن الإنسان جاء يخلص العالم لا ليهلك العالم. فالسيد المسيح على الرغم من محبته للكل كان حازما في اوقات كثيره. واحنا بنقول له في الشعر: يا قويا ممسكا بالصمت في كفه، والحب يدني مدمعك. في قوه في مسك الصوت، وفي حب في العينين. ليه نقول الحب والحزم يكون مع بعض؟ يعني ساعات من الأخطاء اللي بتقع في محيط العائلة إن الأب والأم يوزعوا الحب والحزم بينهم. الأم عليها الحب والأب عليه الحزم، بحيث لو ولد غلط أو فكر إنه يغلط، أم تقول له: لا، أحسن أبوك يزعل منك، أحسن أبوك يعاقبك. طب وليه بس بتجيب أبوه بس؟ طب ما تقولي له: أحسن أنا نفسي أزعل منك أو أعاقبك. مش بس حكاية الأب لوحده. أو مثلا رئيس عمل لكي يكسب محبة مرؤوسية يتهاون معاهم ويسيبهم يغلطوا ولا يعاقب المخطئين من اجل الحب. بالشكل ده تكون في نتائج سيئة والعمل يسر.
اذا لازم الواحد يكون عنده الاثنين، الحب والحسد. الحب لازم عشان اللي يطاوع يطاوع عن حب وليس عن رعب، والحزم لازم علشان يحفظ النظام ويحفظ القيم. ولذلك المدرس اللي في أي مدرسة مفروض يكون يحب تلاميذه وفي نفس الوقت يكون حازم، وإلا التلامذة ليلعبوا بيه. يوسف الصديق كان حازما جدا في معاملة اخواته، ولكن في نفس الوقت كان عنده حب كبير، لدرجة انه لما عرفهم بنفسه يقول له رفع صوته وهو بكى. الاثنين موجودين مع بعض. او مثلا يقولوا الراهب ده كويس قوي، راجل طيب ومحب ينفع اسره. لا، ان ما كانش حازم ما ينفعش. من جهة الحب يصلح اب، لكن كاسره لابد يكون عنده حازم ويعرف فين الصح وفين الغلط وما يخليش الامور تمشي غلط. ايضا الوداعة والشجاعة. السيد المسيح كان وديعا جدا، وديع ومتواضع القلب، وقيل عنه في وداعته انه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. قصب مردودة لا يقصف وفتيل مدخنة لا يقصف. لكن في نفس الوقت كان عنده الشجاعة اللي وبخ بيها الكتبة والفريسيين وقال لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، وكان عنده الشجاعة اللي وبخ بيها رؤساء الكهنة والكهنة في ذلك الزمان وقال لهم ملكوت السموات ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع ثماره. كان حازم وكان شجاع. فالوداعة مش معناها قلة الشجاعة. مش الوداعة يعني الإنسان يبقى جثة هامدة لا نخوة ولا شجاعة ولا شهامة ولا حياة. لا، لما يبقاش على صورة الله ورسوله مفروض يجمع دية ودية. في ناس كتير من اجل الوداعة يفقدون الشجاعة، وناس بسبب الشجاعة يفقدون الوداعة، وفي شجاعتهم يتحوروا يلخبطوا في الكلام يغلطوا. مفروض الانسان يجمع بين الامرين. الله كان يحب وكان ايضا يؤدب، والاثنين يمشوا مع بعض. داود النبي كان وديعا لدرجة ان احنا بنقول في المزمور اذكر يا رب داود وكل دعته كل ودعته. وفي نفس الوقت كان شجاع، وقف قصاد جولياد وقال له اليوم يحبسك الرب في يدي. كان شجاعا وكان وديعا، الاثنين مع بعض. ابراهيم اب الاباء كان وديعا وكان شجاعا. كان وديع في معاملته للناس وفي معاملته لامرأة سارة، وفي نفس الوقت كان شجاع لما انقذ اهل سدوم وملك سدوم يديله حاجة من الغنائم، قال له لا ما خدش منك ولا شعرايا، لأن تقول أنا أغنيت إبراهيم، قالش منه حاجة. فالمفروض الواحد يكون الأجوار الوديع شجاع. موسى النبي قيل عنه في وداعته في عدد 12:3، وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض، حليم جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. ومع ذلك لما موسى نزل من على الجبل ولقاهم بيعبدوا عجل ذهبي، مسك العجل الذهب، يعني هو مش عجل صغير يعني ده على شكل عجل، وصح انه صح، وفتته فتبيه وزراه في الهواء، وشخف في هارون رئيس الكهنة لدرجة هارون خاف منه وقال له يا سيد انا يا دوبك دخلت الذهب في النار طلع عكس. يعني كان شجاع جدا، كان شجاع في موقفه ضد فرعون، وكان وديع جدا في احتمال الشعب في البرية. فممكن واحد يكون وديع وشجاع، لكن وديع يعني يمشي جنب الحيطة وما يمشي زيطة؟ لا. نفس الأمر نقدر نقوله بالنسبة أيضا للرحمة والعدل. أنا دايما كنت بقول لكم إن الله رحمته وعدله مع بعض، يعني هو عادل في رحمته ورحيم في عدله، عدله مليان رحمة ورحمته مليان عدل. لأن البعض يجي يقول الرحمة انتصرت على العدل في مغفرة الخطايا، لا، الرحمة ما انتصرتش على العدل، الرحمة امتزجت بالعدل فكانت رحمة عادلة، وعدل امتزج بالرحمة فكان عدلا رحيما. مفيش تناقض. امتى يحصل تناقض؟ لما العدل ينحرف ويتحول الى قسوة فيبقاش عدل سليم، او الرحمة تنحرف فتؤدي الى استهتار والتسيب، يبقى ده في غلطة في نوعية الرحمة وغلطة في نوعية العدل. مفيش فضائل بتتناقض ابدا، انما هم كلهم يمشوا مع بعض. المسيح كان طيب وكان قوي، الطيبة مش معناها عدم القوة، والقوة مش معناها عدم الطيبة. كان طيب في معاملته للأطفال وفي معاملته للمرأة الخاطئة وللنساء عموما، وكان قويا في الهيبة بتاعته. يعني في الطيبة بتاعته سمح للشيطان انه يجربه، وفي الهيبة بتاعته لما قال له انسب يا شيطان خفاض وجري ما قدرش يقف وصابه. في الطيبة بتاعته سمح للجنود انهم يقبضوا عليه، وفي الهيبة بتاعته لما قال لهم انا هو وقعوا على الارض من الهيبة بتاعته. فكان طيب وكان قوي، كان قوي في كلامه وفي تأثيره وفي مواقفه العديدة. نقطة أخرى نقولها في الفضائل اللي البعض جاي يفتكر كانت ضد بعضيها، البساطة والحكمة. في ناس يفتكروا البساطة عن السذاجة، يعني شخص بسيط يعني عدميات، ولما يغلط غلطات ويقع فيها يقول معلش ده راجل بسيط. لا، هو راجل بسيط يعني ما يفهمش. المسيح بيقول كونوا بسطاء حكماء. كلمة البساطة بالضبط يعني عدم التعقيد مش عدم الحكمة. البساطة يعني ايه؟ عدم التعقيد. ممكن انسان يكون بسيط في اسلوبه وكلامه كله حكمة وعمق، فيجمع بين العمق في المعنى والبساطة في التعبير، او تكون الحكمة في عقله والبساطة في قلبه ويمشوا مع بعض. لكن ما فيش حاجة تضيع التانية. مش معنى انسان بسيط يعني يلهو به الغيب ويلعبوا به، لا، يلعبوا به ده لا، لازم يكون حكيم. ومش يعني انسان بسيط انه يصدق كل الكلام اللي بيتقال له. طب افرض الكلام اللي بيتقال له ده من العقل ما يقبلوش او الواقع ما يقبلوش، امال الايه اللي بتقول المحبه تصدق كل شيء، يعني بالنسبه لربنا تصدق كل مواعيد، لكن مش معناها تصدق كل شيء من الناس، والا الفراتقه ممكن يخدعوا المؤمنين يصدق كل حاجة. يصدق لا، يصدق ان العقل يرجع ويبتدي في الحكمة مش مجرد البساطة. ناخد نقطة تاني غير دول كلهم، وحكاية مثلا الخدمة والتأمل. في انسان يهتم بالخدمة اهتمام كبير جدا لدرجة ما يكونش عنده وقت لا للصلاة ولا للتأمل ولا للحياة الروحية، وفي انسان يهتم بالتأمل فقط ويمتنع عن خدمة أي أحد. وبعدين تقف أمامه الآيات بتاعة الرحمة والإشفاق على الآخرين ومساعدة الفقراء والمرضى والحاجات دي. إنسان الروحي يجمع بين الخدمة والتأمل. يعني مثلا نجد واحد زي ايليا النبي كان في الخدمة قوي جدا، استطاع ان هو ينجي البلد من انبياء الكذبة، من انبياء البعل والسواري، ويقف ضد اخاب الملك ويوبخه في قوة وشجاعة، وفي نفس الوقت كان بتاع تأمل على جبل الكرمل في قبل أوقات كثيرة. السيد المسيح كان في الخدمة يجوب المدن والقرى، يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ومن جهة التأمل كان له أوقات كثيرة جدا للصلاة. في آية لطيفة يوحنا 8:1 يقول فذهب كل واحد إلى خاصته، أما يسوع فذهب إلى جبل الزيتون. في جبل الزيتون وفي بستان جثيماني كانت المسيح أوقات كثيرة للتأمل مع وجوده للخدمة، مع أنه كان بيعز حوله الآلاف من الناس كما في الأزهر على الجبل وكما في قصة ذاك وغيره. لكن في نفس الوقت خليه الجلسات الخليه بتاعت أمه. نفس الوضع ده نقدر نقوله على بولس الرسول. لا يوجد واحد من الرسل خدم مثل بولس الرسول. الراجل خدم في اورشليم وفي انطاكيا وفي قبرص وفي اوروبا، في بلاد كتيره جدا في اوروبا، واسس كنيسه روما ووصل الى اسبانيا. وقال في الخدمه في المقارنه بينه وبين الرسل، قال وانا تعبت اكثر من جميعهم. مين يضعف وانا لا التهب؟ وشرح كثير خدمته دي. ومع ذلك بولس الرسول كان عنده التأمل في انه صعد الى السماء الثالثة وسمع امور لا ينطق بها، فكان نشك الاثنين في دي وفي دي. لكن واحد يفتكر انه يمشي بالتأمل يعني يبطل خدمة، تقول لي طب وايه رأيك في الرهبان وفي السواح؟ كانوا بيعيشوا صحيح في حياة التأمل، لكن اذا عرضت عليهم فرصة للخدمة كانوا يقوموا بيها على الاخر. القديس انطونيوس الكبير كان عايش في الجبل وحياة الصلاة والتأمل عنده على الاخر، ومع ذلك رب التلاميذ اكثر واحد كانت له تلاميذ في الرهبنة هو قديس انطونيوس. بل كل زعماء الرهبنة وقادتهم الاول كانوا من تلاميذ القديس انطونيوس. فممكن واحد يجمع بين دي وبين دي. نقطة تانية ممكن نقولها، وهي الدموع والبشاشة. واحد يفتكر ان فضيلة الدموع هي كل حاجة ويقول بكآبة الواقع يصلح القلب. ده صحيح، لكن يحط جنب دي افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا في فيلبي 4:4. مفروض ان الدموع تكون بين الانسان وبين ربنا في مخدعه، والبشاشة تكون بينه وبين الناس في اختلاطه بيهم. وإلا صنعت الناس صورة قاتمة محزنة عن القداسة، ان الواحد علشان يبقى قديس لازم يمشي بكشر وعمره ما يبتسم وعمره ما يضحك. لا، الكلام ده مش معقول. ده الناس يخافوا ويتدينوا. القديس أرسنيوس الكبير قيل عنه انه كان راجل دموع، لدرجة من قصة الدموع حفر زي اخدودين في خده، خفرتين يعني، وبيقول له تساقطت احيانا رموش عينيه من كثرة الدموع. ومع ذلك كان رجلا بشوشا. فمفروض الانسان اللي يهتم بكآبة الوجه يهتم ايضا ببشاشة الوجه، ويعطي صورة طيبة عن التدين. نقطة اخرى ممكن نقولها، وهي المحبة والمخافة. في ناس يضعوا عظامهم المحبة فقط، ويقولوا مفيش مخافة، والمحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. طب ومين وصل للمحبة الكاملة؟ مفيش حاجة. لكن مع ذلك المخافة، بيقول بدء الحكمة هي مخافة الله، ورأس الحكمة مخافة الله. والإنسان اللي ما عندوش مخافة ربنا لا يمكن يصل الى محبة ربنا، مستحيل. واحنا بنكرر عبارة المخافة كثيرا في قداساتنا، نقول ساعة الانجيل وساعة حلول الروح القدس، نقول اسجدوا لله بخوف ورعبة وساعة حلول الروح القدس، ساعة الانجيل نقول قفوا بخوف من الله وساعة الانجيل القدس. وصلاة الشكر اللي بنكررها باستمرار نقول ان احنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل أبهاتنا بكل سلام مع مخافتك. والعبارات دي تتكرر كتير في الاسئله، لكن واحد يقول لا اخاف الله لاني بحبه، لا، تبقى مخافه الله ولكن تتحول الى نوع من المهابه وليس الرعب. زي واحد يهاب اباه ويحبه، هل محبته لابوه معناه انه لا يهابه؟ المهابه هي المخافه. واذا فكر بس الواحد انه يشوف فقط ايه هي الايات بتاعت المحبه ويسيب ايات المخافه، يقول له السيد المسيح كما قال لكثيرين تضلون إذ لا تعرفون الكل. نكتشف كده صدق.